الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 37 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 28 من شهر جمادى الأولى عام 1400 الآن. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأفضله وأنفعه للقلوب، فإن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، لكنه قد يخفى على الناس مما لقصور علمه او لضعف فهمه او لغير ذلك من الاسباب المعروفه. يقول الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الانسان هو الملك الموكل به ليحفظ عنه اعماله، لان الله تعالى وكل بأعمال بني آدم عناية بهم، وكل بهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان أن وكل بك هؤلاء الملائكة، يعلمون ما تفعل ويكتبون لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه. يقول: هذا ما لدي عتيد، أي حاضر ويحضر للإنسان، فيقال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قوله ألقيا في جهنم قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين مفرد أو مثنى؟ قرين، نعم مفرد. وهنا ألقيا فيها ألف، ألف التثنية، فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعضهم: ألقيا ثنيا، ثنية الجملة أو اتصل بها ضمير التثنية بناء على تكرار الفعل، فيكون قوله ألقيا مثل قوله ألقي ألقي، فالتكرار إذن للفعل لا للفاعل. هذا قول. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، إما أن يكون مفردا مضافا، والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل ما ثبت من قرين، وعلى هذا فيقول قال قرينه أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل: أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد، قلنا مرحبا. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل نعمة الله واحدة؟ جيبوا يا أخوان. لا، لأن الله قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن نعمة الله مفرد مضاف فيكون شاملا لكل نعمة. ويمكن أن يقول قائل إن قوله وقال قرين هو واحد من الملكين، ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين. وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني، يكون قوله ألقيا في جهنم على بابه، أي أن الضمير هنا ضمير تثنية الفاعل. كل كفال عنيد، مناع للخير معتد ايش مريب الذي جعل مع الله اله اخر. خمس اوصاف كل كفار، وكفار هذه صيغه مبالغه، فاما ان يقال انه كان صيغه مبالغه لان هذا الكافر قد فعل انواعا من الكفر، فاذا جمعت الانواع صارت كثيره. وقد يقال ان هذه الصيغه ليست صيغه مبالغه وانما هي صيغه نسبه، كما يقال نجار وحداد وما اشبه ذلك ممن ينسب الى هذه الحرفه، فيكون معنى كفار اي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله. عنيد اي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصوره شيقه بينه واضحه لا يقبل. الوصف الثالث مناع للخير، يمنع الخير فيمنع الدعوه الى الله ويمنع بذل امواله في مرض الله ويمنع كل خير، لان قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير. وقوله مناع كانه يلتمس كل خير فيمنعه، فتكون هذه الصيغه صيغه مبالغه. معتد اي يعتدي على غيره، يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه. انظروا مثلا الى كفار قريش، ماذا صنعوا مع الرسول؟ منعوه من الخير او لا؟ منعوه، اعتدوا عليه؟ نعم اعتدوا عليه. مريب اي واقع في الريبه والشك والقلق، وكذلك ايضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبه، فكلمه مريب تقتضي وصف الانسان بها وحمل هذا الوصف الى غيره. الوصف الخامس الذي جعل مع الله اله اخر، كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر. نعم اذن الوصف السادس، فتكون سته اوصاف. الذي جعل مع الله اله اخر، وما اوسع هذه الكلمه. واذا كانت هذه الكلمه وصفا للكفار العنيد فالمعنى أنه يعبد مع الله غيره، يعبد مع الله غيره. وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات ويعبدون هبل، كل قوم لهم طاغية يعبدونها، يعبدونها كما يعبدون الله، يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله، نسأل الله العافية. هذا إذا جعلنا الذي جعل مع الله آخر وصفا لهذا الكافر العنيد. أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها. أنتم معي؟ حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد لها. الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد لله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. عبد الدينار هذا تاجر الذهب، عبد الدرهم تاجر إيش الفضة، تعس عبد الخميصة تاجر الثياب لأن الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش، تعس عبد الخميلة تاجر الكرش. أو ليس بتاجر، لا يعني لا يتج بهذه الأشياء ولكنه مشغول بها عن طاعته، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربع عن طاعة الله سماه عبدا لها. أيضا في القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا، أيضا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو إيش؟ قد اتخذه إله. ولهذا يمكننا أن نقول إن جميع المعاصي داخلة في الشرك في هذا المعنى. ما هو المعنى؟ أنه قدمها على إيش؟ على مرضات الله تعالى وطاعته، فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه. فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم. حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون إنه رجل كريم، يعتبر إيش؟ إيش؟ مشركا مراعيا. والرياء شرك، الرياء شرك. أخوف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي، أخوف ما خاف عليهم الشرك الخفي وهو الرياء. فعلى هذا نقول: الذي جعل مع الله إلها آخر، إن أردت أنها وصفا خاصا بالكفار العنيد، فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن، وإن أردت بالعموم فتشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعة الله. وعرفتم الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فألقياه في العذاب الشديد. ألقياه في العذاب الشديد، وهو عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه وهو الذي صده عن سبيل الله، فيقول قرينه: ربنا ما أطغيته، ما أمرته أن يكون، ولا أن يكون عنيدا، ولا أن يكون معتديا، ولا أن يكون مريبا، ولا أن يكون مشرك مع الله أحدا، ما فعلت هذا، ولكن كان في ضلال بعيد. كان أي هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق. حينئذ لدينا خصمان: الكافر العنيد والقرين. الكافر العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه، والقرين ينكر ذلك، فيقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي. الخصومة منقطعة لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحد. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أوعدتكم على المخالفة، فلا حجة لكم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني لا أحد يستطيع أن يبدل قولي، لأن الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله تعالى قد وعد أو أوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى. وأما الإعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك. وما أنا بظلام للعبيد، يعني لست أظلم أحدا. وكلمة ظلام لا تظن أنها صيغة مبالغة وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي لست بذي ظلم. والدليل على أن هذا هو المعنى وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم إيش؟ مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. والآيات في هذا كثيرة، أن الله لا يظلم. بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء سيئة إيش؟ سيئة مثله. جزاء حسنة 10 أمثال. لو أردنا نأخذ بالعدل لكان السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكن فضل الله زائد على عدله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسنا، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته، إنه على كل شيء قدير. والآن نبدأ بالأسئلة من اليمين. تفضل.
فضيلة الشيخ، بعض المحطات البترولية تضع كروت من بعد 10 أو 20 على قدر البنزين اللي يعبي به الشخص، فلما توصل مثلا ل 150 لتر أو 1500 أو 250 تجمع الكروت هذه، إذا كانت وصلت 150 تجي وتغسل عندها، تقدم لها الكروت هذه، تغسيل سيارة مجاني أو تغيير زيت مجاني، فما رأيك فيها شيخ؟
رأينا أن نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة، كل شيء فيه إما غنم وإما سلامة فلا بأس به. انتبه للقاعدة، كل شيء فيه إما أن الإنسان يسلم ولا يخسر وإلا يغنم فهذا لا بأس به، لأنه إما خير يأتيه والخير مطلوب، وأما الغرم ما عليه. فمثلا إذا قال صاحب المحطة من عبى كذا وكذا لترا فأنا أغسل السيارة مجانا، وهو يبيع البنزين مثل كسائر الناس ما يزيد، فإذا عبى الإنسان منه هذا القدر فإنه لم يخسر شيئا. هل خسر شيئا؟ لكنه ربح، أن السيارات تنظف وتغسل. إذن هذا العقل صحيح، هذا العقل صحيح. لكن بعض الناس يقول إن هذا في قطع رزق للمحطات الأخرى التي لم تضع هذه الجائزة، فنقول المحطات الأخرى ما تمنع، إذا شاءت وضعت، إذا كان هذا يغسل ثمن بعد مثلا 200 لتر، يقول الثاني أنا أغسل بعد 190 متر، وحينئذ لا يغضب. نعم لو فرض أن الناس في هذه الحال يعني تسابقوا إلى هذه الجائزة وضر بعضهم بعضا، فحينئذ لولي الأمر أن يتدخل في الموضوع ويمنع، أما إذا صار الأمر عاديا فلا بأس به. أين ما في شيء، هذا اللي نقول، يعني نقول للمحطات الباقية إذا شكوا نقول أنتم نزلوا ويجونكم الناس، لكن كما قلت لكم إذا خيف من التنافس بينهم والتسابق إلى هذا فلولي الأمر أن يمنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ، خادمة مسلمة بقي من انتهاء مدتها شهرا، فأراد كفيلها إرسالها فأعطاها راتب الشهر الذي لم تشتغله، فأخذت زوجة الكفيل منه ما أتريها، لأنها في نظر الزوجة أنها لم تستحقه بسبب عنادها ومكابرتها وعدم إطاعة أوامر الزوجة في بعض الأحيان، فخافت الزوجة من الإثم بعد ذهاب الخادمة. أفيدونا جزاكم الله خير.
يعني والخادمة سافرت. أقول إن عمل الزوجة وأخذها من الدراهم التي أعطى زوجها للخادمة خطأ عظيم، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وإذا كانت تعرف عنوان الخادمة فلترسل إليها ما أخذت، يجب وجوبا. إذا كانت لا تعرف فلتتصدق، تنويه عن الخادمة إذا كانت مسلمة، وإن كانت كافرة تصدق به تخلصا منه وتسلم منه. هنا ما يحر عليكم، افتح هذا ولي اللي عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأفضل لي إذا قدمت لأهل خمس جمعة أن أقصر أو أتم، وهل الجمع جائز
لأهلك؟ إذا قدم الإنسان إلى أهله الخميس والجمعة فإنه انتهى سفره، فعليه أن يتم الصلاة ولا يحلمه أن يجمع.
فضيلة الشيخ، ما حكم المأموم إذا تأخر عن إمامه بركن؟ يعني مثل الإمام ركع سجد، وعندما قام الإمام سجد المأموم.
نعم.
على سائر الصلاة.
العلماء يقولون، بارك الله فيك، يقولون إن تعمد التأخر، إن تعمد التأخر حتى سجد الإمام وقام بطل الصلاة، لأن إمامه سبقه بركن تام. وإن كان لم يتعمد، مثل أن يكون غفل أو ما سمع الصوت، صوت الإمام، فإنه يأتي بالركن الذي فاته ويتابع الإمام. فهمت؟ وعلى هذا فإذا قام الإمام من السجود إلى القيام وهو غافل، نقول اسجد، اسجد وتابع الإمام. ها؟ لا، هذا ما يلزم أن يعني مثل لو سجد مع الإمام متابع، لكن نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نقول بارك الله فيك، في هذا الحال يجب عليك سجود السهو، إلا إذا كنت داخل مع الإمام من أول الصلاة، فإن الإمام يتحمل عنك السجود ولا تسجد.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما الأسباب المعينة على؟
من فضلك اقلب الشريط.